بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما تعرف التأويل لغة؟ ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه في الاصطلاح. نعم، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. ويرد التأويل على ثلاث معان: الأول التفسير، ومنه نبئنا بتأويله، وأيضا حديث عندك، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل بهذا المعنى يعلمه الراسخون في العلم أم لا؟ يعلمه الراسخون في العلم. والمعنى الثاني للتأويل مآل الكلام إلى حقيقته. فإن كان الكلام خبرا فما تأويله؟ إذا كان الكلام خبرا فما تأويله؟ إذا كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك يكون فيما أخبر الله عز وجل به من أمور اليوم الآخر، وقوع ما أخبر الله به، وفيما أخبر الله عز وجل به عن نفسه حقيقة ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا تأويل الطلب هو امتثال المطلوب. تذكر على هذا دليلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أين الشاهد؟ فسبح، هذا أمر. أين الشاهد أن تأويله امتثال المطلوب؟ قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلاة قط بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هنا الشاهد، أي يمتثل أوامره. والتأويل بهذا المعنى يكون مجهولا حتى يقع، فإذا وقع قد يدرك. هذا النوع. فقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما المراد بالتأويل بعد أن عرفت هذين النوعين؟ ما المراد بالتأويل؟ أحسنت، يحتمل أن يكون التفسير إذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمراد التفسير والبيان. وإذا وقف على الجلالة مآل الذي هو حقيقة الكلام الذي يؤول إليه، مآل الكلام إلى حقيقته. طيب، أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل اقتضاه. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل اقتضاه. هذا التأويل هو المعروف عند الأصوليين، هو المعروف عند الأصوليين، وينبه أهل العلم رحمهم الله إلى أنه من مواقع الخطأ وأسباب الخطأ أن يعمد إلى لفظ في الكتاب والسنة فيفسر على اصطلاح المتأخرين من دون نظر إلى معناه فيما ورد في النصوص. التأويل مثلا معناه في النصوص ما تقدم ذكره، التفسير أو حقيقة الأمر ما تأول ما يقول أو مآل الكلام إلى حقيقته. وإذا جاء هذا اللفظ عند أهل الأصول والمتأخرين فيعنون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر، فتفسير التأويل الوارد في الكتاب والسنة على هذا النوع غلط. تفسير التأويل الوارد في الكتاب والسنة على هذا القسم الثالث غلط، لأن هذا القسم الثالث إنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه في أصول الفقه، فحملوا ألفاظ الكتاب والسنة على أشياء اصطلح عليها الأصوليون أو اصطلح عليها الفقهاء، هذا مما يوقع في الخطأ. ومن هذا لفظ القضاء، فلفظ القضاء عند الأصوليين والفقهاء هو أداء العبادة بعد خروج وقتها، يقال له قضاء، وهذا ليس كذلك في أدلة الكتاب والسنة، فإن القضاء في أدلة الكتاب والسنة هو أداء العبادة سواء أوقعت في وقتها أم خارج الوقت. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيتم الصلاة أي أديتم. عائشة تقول: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمراد بالقضاء هنا فعل العبادة بعد خروج وقتها. فالقضاء في الأدلة الشرعية أعم من القضاء في عرف الفقهاء والأصوليين. فمن أسباب الخطأ أن يعمد إلى اصطلاح إلى لفظ اصطلح المتأخرون عليه وتفسر به ألفاظ الكتاب والسنة. فهذا المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. قال: وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. اللفظ إما أن يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فالعشرة نص لا تحتمل التسعة ولا الأحد عشر. وإما أن يكون ظاهرا فيما أريد به كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل من لحم الجزور، قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: توضأوا من لحوم الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة، وحديث أيضا خارج هذا في مسلم، وورد أيضا حديث آخر خارج صحيح مسلم، حديثان صحيحان. فقوله توضأوا من لحوم الإبل هذا ظاهره الوضوء الشرعي، فمن حمله على النظافة وهو غسل الأطراف بعد الأكل، غسل اليدين غسل الكفين بعد الأكل، هذا خروج عن الظاهر. فاللفظ إما أن يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما أن يكون ظاهرا في المراد مع احتماله لمعنى آخر لكن الاحتمال الثاني ضعيف، وإما أن يكون مجملا، والمجمل لا يعلم المراد منه حتى يبين كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإنه مجمل يحتاج إلى بيان، وقد بينت هذه الصلاة في أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وأنها أفعال ذات ركوع وسجود وذكر وقراءة وقيام إلى آخره. فالنص لا يمكن أن يرتفع إلا بنسخ، النص لا يمكن أن يرتفع إلا بنسخ، تأتي آية فتنسخ آية قبلها، مثل العدة كانت المرأة بعد وفاة زوجها تعتد حولا كاملا، وهذا نص لا يحتمل 9 أشهر ولا سنة ونصف، حولا كاملا 12 شهرا، هذا لم يرتفع إلا بنسخ، نسخ إلى 4 أشهر إلى 4 أشهر و10. والظاهر القسم الثاني الذي هو الظاهر، قد يأتي دليل ينقله عن ظاهره إلى المعنى الآخر الطرف المرجوح الذي كان احتماله قليلا، جاء دليل آخر يقوي ذلك الاحتمال، وصار الاحتمال المرجوح راجحا باعتبار الدليل الذي قواه، وهذا يسمى بالتأويل الصحيح عند الأصوليين، لأنه دل عليه دليل، وهذا سيأتي بيانه من كلام المؤلف، والمجمل يحتاج إلى بيان. قال رحمه الله تعالى: وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. انظر، أكثر من تأول من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات ذهبوا إلى أن معنى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا في الحقيقة تحريف. لماذا؟ لأن صرف اللفظ عن ذلك الظاهر لا دليل يقوم عليه، وإن لم يكن عليه دليل يقوم عليه فصرفه تحريف للكلم عن مواضعه. وهذا كما أول صفة اليد وأول صفة كذلك الغضب والرحمة والرضا، ولهذا يقال لهم المؤولة، فليس وصفهم بالمؤولة أنهم مفسرة يفسرون الكلام، لا، وإنما صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، فكان هذا التأويل ماذا؟ تأويلا فاسدا وسمي تحريفا. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وفي بعض عباراته: وآثرت التعبير عن هؤلاء بأنهم المحرفة بدل عن المؤولة، لأن من التأويل ما يكون صحيحا، وأما هؤلاء فمحرفة، حرفوا النصوص عن ظواهرها من غير دليل يقتضيها. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه. عدلت عن لفظ التأويل، أي في بعض المواطن قال: عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، اسم جاء القرآن بذمه. مجموع الفتاوى 365، المجلد 365. قال رحمه الله: وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل؟ قال: والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، والتحقيق أنه أي التأويل إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. إذن صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر مع دليل يوضحه ويبينه، هذا من العمل بالدليل وليس هو تحريفا وإنما هو تفسير. قال: مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل. قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، أتى هذا عند أهل اللغة فعل ماذا؟ فعل ماض، والفعل الماض هو الذي قد وقع في الزمن الماضي. فهل أمر الله الذي هو ما توعد به المخالفين أو أمر الساعة هل وقع؟ الجواب لم يقع. فقال الله عز وجل أتى أمر الله، أي يأتي ولا بد، أنه سيأتي ولا بد، لا مفر منه. وعبر عنه بصيغة الماضي تأكيدا لوقوعه وتحققه، وأنه حق لا محالة فيه، لا محالة، واقع ولا شك فيه. ولهذا قال فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه. ما هو الدليل الذي جعلنا نقول إن أتى الذي ظاهره أنه فعل ماض المراد به سيأتي لا محالة؟ الدليل قوله فلا تستعجلوه، فهنا صرفناه عن ما ظهر منه إلى المعنى الآخر لدليل اقتضاه قوله فلا تستعجلوه. فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إذا قرأت القرآن، أي ظاهره إذا فرغت من القراءة، وليس هذا هو المراد. قال والمراد إذا أردت أن تقرأ، هذا هو الصحيح في تفسير الآية، إذا أردت أن تقرأ كما بينته الأدلة. وقول من قال من الفقهاء أو من المفسرين إنه على ظاهره أنه إذا ختم التلاوة تعوذ بالله من الشيطان، هذا ليس الأمر كذلك، وإنما الدليل دل على أن الاستعاذة قبل الصلاة، قبل القراءة. قال والمراد إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، كما تدل على ذلك الأدلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل قراءة الفاتحة. قال وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، علوا خاصا، هذا على ما تقدم أن العلو قسمان، علو عام وعلو خاص. فالعلو العام هو علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، وهذا شيء، هذه صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، فإنه هو العلي الأعلى. والعلو الخاص علوه على العرش، استواءه على العرش. قال وهذا هو المراد، فتأويله إلى معناه، إلى أن معناه استولى وملك، تأويل باطل مذموم. المحرفة يؤولون هذا اللفظ استوى إلى معنى استولى، ومنهم من يقول معناه ملك، الرحمن على العرش استوى أي استولى، وهذا يلزم منه لوازم باطلة. أولا هذا المعنى لا وجود له في لغة العرب على التحقيق، أن معنى استوى بمعنى استولى لا وجود له في لغة العرب. وشرط التأويل أن تدل لغة العرب على المعنى الذي صرف اللفظ إليه، على المعنى الذي صرف اللفظ إليه، هذا المعنى الذي يصرف اللفظ إليه لابد أن تدل عليه لغة العرب، يقيم دليلا على أن لغة العرب تدل على أن استوى بمعنى استولى، وهؤلاء لا يستطيعون أن يقيموا دليلا على هذا إلا أبيات النصارى. وماذا بارك الله فيك، ثم أيضا إذا كان اللفظ محتملا لأكثر من معنى اللفظ محتملا لأكثر من معنى، فالذي يصرف اللفظ عن ظاهره لا بد بعد أن يبين أن لغة العرب تدل على ذلك المعنى، لا بد أن يقيم دليلا ثانيا على أن المعنى المحدد الذي حدده هو المراد في الآية. إن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، إن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فلا بد أن يقيم دليلا ثانيا على تحديد ذلك المعنى الذي حدده هو، لأن تحديده من غير دليل هذا تحكم. وشيء كذلك قبل هذا وذاك أن يأتي دليل يدل على امتناع حمله على ظاهره، لأن الأصل الأخذ بالظاهر، فالذي ينتقل من الظاهر إلى المعنى المرجوح لا يجوز له ذلك حتى يقيم دليلا يدل على انتقاله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا الدليل لا بد أن يكون سالما من المعارضة، فإذا هناك شروط للتأويل الصحيح. الشرط الأول أن يبين امتناع إرادة الظاهر، دليل يبين امتناع إرادة الظاهر. الثاني أن يبين أن لغة العرب تتسع لهذا المعنى الذي انتقل إليه. الشرط الأول لا بد أن يقيم دليلا على امتناع هذا الظاهر، الشيء الظاهر لا بد أن يقيم دليلا على أنه ممتنع أو على أنه ليس مرادا. والشيء الثاني بعد ذلك لا بد أن يقيم دليلا على أن دلالة اللفظ على المعنى الذي ذهب إليه وارد لغة، أن يقيم الدليل على أن دلالة اللفظ على المعنى الذي ذهب إليه وارد لغة. والشيء الثالث يقيم دليلا على تعين ذلك المعنى إن كان اللفظ يحتمل لأكثر من معنى، أن يقيم دليلا على تعين ذلك اللفظ لذلك المعنى إن كان اللفظ محتملا لأكثر من معنى، على تعين إقامة على تعين دلالة اللغة على ذلك المعنى إذا كان اللفظ محتملا لأكثر من معنى، لأن لغة العرب واسعة، فإذا كان اللفظ يحتمل أربعة معاني وهو صرفه إلى معنى واحد من هذه الأربعة يحتاج إلى دليل يدل على أن هذا في اللغة على أن المراد به في هذا التركيب وفي هذا الدليل وفي هذه الجملة هو ذلك المعنى بعينه دون المعاني الثلاثة الأخرى. الشرط الأخير أن يسلم من معارض راجح، هذه الشروط ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السادس 360، وابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الرابع 205. قال رحمه الله تعالى مثال، قال فتأويله إلى معنى إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. قال رحمه الله فصلا: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم هذا وصف للقرآن كله بأنه حكيم، آياته محكمة. والثاني كقوله حكيم أي محكم في أحد القولين، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف القرآن كله بأنه متشابه. والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يدل على أنه لا اختلاف في القرآن لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، أنه ليس في القرآن اختلاف لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام، كما قال الإمام أحمد فيما قرأناه في درس سبق المحكم الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. قال مثاله في الأخبار قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن، فهذا واضح جلي، هو من المحكم. ومثاله في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان، فهذا شيء واضح بين ظاهر. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. هذه الفائدة تقدمت وتقدم الكلام عليها مرارا. قبل أن ننتقل إلى ما يليه، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن 494، المجلد الثامن صفحة 494، قال المتشابه نوعان، أحدهما ما يكون بسبب المستمع، أحدهما ما يكون بسبب المستمع لقصور منه، ما يكون بسبب المستمع لقصور منه أو تقصير، لقصور منه أو تقصير، لقصور منه أو تقصير، فهذا لا يختص بنوع من الكلام، فهذا لا يختص بنوع من الكلام، بل قد يعرض في جميع أنواعه، بل قد يعرض في جميع أنواعه. هذا لا يختص بنوع من الكلام، قد يعرض في جميع أنواعه، يدخل في الأخبار ويدخل في الأحكام ويدخل في جميع أنواع الكلام بسبب قصور المستمع أو تقصيره. وصاحب هذا المقام مأمور، وصاحب هذا المقام مأمور أن يعمل بما تبين له معناه، أن يعمل بما تبين له معناه، ويؤمن بما اشتبه عليه، أن يعمل بما تبين له معناه ويؤمن بما اشتبه عليه، للحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عامر بن العاص: فما عرفتم منه فاعملوا به، فما عرفتم منه، حديث عبد الله بن عامر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. الحديث صحيح من طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والسلسلة حسنة، حديث حسن. هذا النوع الأول. والنوع الثاني تشابه يكون في نفس الآية. النوع الثاني هذا النوع الأول النوع الثاني تشابه يكون في نفس الآية تشابه يكون في نفس الآية فهذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام فهذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والبيان والهدى لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والبيان والهدى انتهى مختصرا. كلام طويل لكن أخذنا حاجتنا منه. وأصل الحديث الذي رواه أحمد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أنني به حمر النعم، حمر النعم فتح النون، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم. من المراد بالجد هنا؟ من المراد بالجد؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه من؟ من أبوه؟ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. عن جده المراد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بدليل قوله: وإذا مشيخة من صحابة رسول الله جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم. في رواية: أبهذا أمرتم؟ بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. قال عبد الله بن عمرو: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. إذن النوع الأول من أنواع المتشابه الذي هو يحصل بسبب قصور من المستمع، هذا يحصل في كل الكلام لأن مدارك الناس تتفاوت، فشيء يكون واضحا لبعض الناس هو ليس فيه خفاء، ولكن بسبب قصور من المستمع أو بسبب تقصير، القصور وصف لازم والتقصير يعني معناه أنه نتج عن كسل، عن عدم بحث، عنده الأهلية للفهم وللإدراك لكنه لم يبذل السبب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف، نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والكلام الذي قرأناه اليوم واضح لا خفاء فيه، تقدم معنا مرارا. يقول الأخ: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل اقتضاه. هل لو قلنا صرف، يقول معنا سؤال الأخ: لو قلنا صرف اللفظ الذي هو بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، أن اليد تطلق في اللغة ويراد بها النعمة، هل هذا الصرف هل هناك دليل اقتضاه؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينتقل إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أن يقيم دليلا على امتناع وروده على حقيقته، فيقال له: ما الذي منعك من إجرائه على ظاهره ومن إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل كما هو ظاهر اللفظ؟ فما هو دليلك؟ هات دليلا على أن إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل ممتنع. هذا أول ما يطالب به قبل أن تناقشه في أن اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بما أتت به. أولا هات دليلا على الانتقال من هذا الظاهر، ثم بعد أن تقيم هذا الدليل ننتقل إلى أن اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة والقدرة و. لكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، ما هو دليلك على صرف هذه الآية وهذه الآيات الكثيرات عن ظاهرها؟ الجواب: ليس له في ذلك دليل. ما عندهم دليل إلا شبهة جهم بن صفوان أن إثبات اليدين يستلزم منه التشبيه والتجسيم والتركيب، وهذا قد تقدم لك في أول الكتاب كيف ترد عليه. فهذا صرف باطل لم تتم فيه الشروط، هذا تأويل وتحريف، هذا تحريف لم تتم به أو فيه شروط التقسيم. الذي اختل في هذا هو أول شيء. أما الذي اختل في قوله استوى بمعنى استولى، اختل الشرط الأول ثم الشروط التي بعده. الشرط الأول: ما هو دليلك على صرف اللفظ عن ظاهره؟ ما هو الدليل؟ ما عنده دليل، هذا الشرط الأول مختل. ثم أيضا استوى بمعنى استولى ليس موجودا في لغة العرب، هذا اختل الشرط الثاني. يقول الأخ: صفات الله عز وجل لها معاني. نعم، يقول يعني بيان هذه، بارك الله فيك، بيان هذه الصفات بالتفصيل إن شاء الله تعالى ستأتي في الكتب التفصيلية العقيدة الوسطية، تذكر فيها صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة كذلك أيضا ماذا، بارك الله فيك، الصفات كلها تأتي بالتفصيل هناك فلا تستعجل. يقول: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التحريف لا يكون إلا باطلا، والتأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو ماذا باطل. يقول: كتاب سلم الوصول إلى معرفة الوصول هل له شروح؟ وما هو أحسن شروحه؟ نعم، أحسن شروحه شرح المؤلف نفسه، شرحه في معارج القبول، سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي، شرحه في 3 أجزاء بشرح جميل جيد لا مزيد عليه فيما يظهر، والله أعلم. هل لك رغبة في تدريس نحو؟ في تدريس النحو لا، الآن لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.